ليل كالقمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته. الانحراف ضد الاستقامة. الانحراف يعني الميل، وطبيعة هذا الدين وهذه الرسالة وهذا الصراط كما وصفه الله، وأن هذا صراطي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحرافات. والخط المستقيم كما يقول أصحاب العلوم الرياضية هو أقصر المسافات بين نقطتين، وكلما ملت أو انحرفت أيها الإنسان عن الخط المستقيم كلما طولت المسافة وربما لا يصل. عانت الأمة عبر تاريخها الطويل من انحرافين خطيرين. الانحراف الأول الانحراف التغريبي الإفسادي الذي وجه بتوجيه شرس على هذه الأمة في غزو فكري ضال، وعانت منه الأمة الأمر الكبير، ولكن علماء الإسلام تصدوا لهذا الغزو وأبطلوا حججه وكشفوا عواره، فألفت المؤلفات وقامت المؤتمرات وانتبهت الأمة في صحوة مباركة ظهرت على الساحة في شكل انتباه يغمر شباب هذه الأمة، وفرح الناس واستبشر الناس بعودة الشباب إلى الله وعودتهم إلى المساجد وعودتهم إلى السنة وعودة المرأة إلى الحجاب، وانتباه الناس. هذه الصحوة لم يختص بها بلد دون بلد، عمت جميع بلدان المسلمين، ورأينا المساجد تمتلئ بالطلاب، ورأينا قاعات الجامعات خصوصا الجامعات العلمية، كليات الطب وكليات الهندسة والكليات التطبيقية، وجدنا اللحى والسنة والشباب يملؤون هذه المدرجات، وفرحنا وفرح الناس. ولكن وما أصعب، لكن ما إن مشت هذه الصحوة المباركة إلا ويخرج علينا هذا التيار المريض الذي هو أخطر في نظري كما ذكر الشيخ الدكتور من الأول، وهو التيار التكفيري الضال. هذا التيار ضرب الدين باسم الدين، وظن أهله أنهم على الحق. صاحب التيار التغريبي الأخلاقي الإفسادي يعرف أنه على باطل، ولا يتصور أبدا أحد أن يدعو إلى أن يقول هذا هو الدين، ولذا خطره مكشوف. لكن من يلبس لباس الدين ويتصور أنه على الجهاد وعلى الدين، ثم يعمل عملا يهدم به الدين ويدمر به الدين، هذا هو الخطير. يقول عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذا التيار قديم في تاريخه، ومن الأولى أن ندخل أو نعطي لمحة أو مدخلا مختصرا عن بدايته حتى نكون على بصيرة بالأساس في هذا الفكر. كانت بدايتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بالكلمة، حديث في الصحيحين، حديث حرقوس ذو الخويصرة كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بمذهبة قطعة ذهب من اليمن فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على رؤساء القبائل يتألف بها رؤوس القوم، ولم يستأثر بشيء منها صلوات ربي وسلامه عليه. فاعترض هذا الرجل على هذه القسمة وقال: والله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لا إله إلا الله. أي خطورة مثل هذه الكلمة يا إخواني! رسول الله يقسم قسمة لا يريد بها وجه الله، أي ضربة بالصميم. ثم قال: اعدل يا محمد. قال: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ الله من فوق سبع سماوات يستأمن محمد على هذه الرسالة وعلى هذا الدين العظيم الذي رضيه سبحانه لهذه الأمة. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. من يبلغ هذه الرسالة؟ هذا الرسول الكريم، والذي يشهد الله له بأنه بلغه وأنه أمين أدى الأمانة. وتكون الرسول صلى الله عليه وسلم في قطعة من الذهب. ثم قام مغضبا معترضا، فأراد أحد الصحابة أظنه خالد أو غيره أن يأتي برأسه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكمته ومن بعد نظره، فإن هذا محسوب، مثل ما لم يأمر بقتل عبد الله بن أبي، لأنه محسوب على الصف الإسلامي، وستنقل العرب أن محمد يقتل أصحابه. قال: لا، دعه. ثم قال: يخلقها انشكى وأجلسه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاته. هنا الخطورة، أن ننغر وننخدع، وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين، يعني لا يبقون ضمن الدائرة، دائرة الإسلام، يدخلونها ويخترقونها ويخرجون منها، ولهذا سموا المارقة، يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. لئن ظفرت بهم لأقتلنهم قتل عاد. بدأ أيضا بعض الغلو، لكن ليس تكفيريا، ولكن غلو في جانب العبادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين أيضا، فكأنهم تقالوها، قالوا: نحن أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه. فراحوا يزيدون، قال واحد: أما أنا لا أنام الليل أبدا. والثاني قال: وأنا لا أفطر الدهر أبدا. والثالث قال: وأنا ما أتزوج النساء أبدا. ظاهر العمل عظيم، واحد يقوم طول الليل، إيش هذا العبد عظيم؟ واحد يصوم دائم، واحد يتبتل ما يعرف النساء، لكن ليس هذا هو الدين. الدين ما هو مزاج، والدين ليس هوى، والدين ليس استحسان، الدين شريعة، اتباع، اقتداء. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فغضب ونادى في الناس، ولم يكن وقت الصلاة. ثم قال: ما بال أقوام يقولون ويقولون ويقولون، أما والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم به، ومع هذا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، تلك سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه عظمة هذا الدين، قضي على الغلو في العبادة، وقضي أيضا على الغلو في الفكر بوجود المرجعية الشرعية، وهي شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، ووئدت في مهدها. في عهد أبي بكر وعمر لم يحصل شيء من هذا، في عهد عثمان بدأت تطل برأسها اعتقادا أنها على صواب وهي على عين الخطأ، فإن الوضع في عهد عثمان تغير عنه في عهد أبي بكر وعمر، امتدت الفتوح الإسلامية وجاءت الأرض بخيراتها إلى المدينة. ومن طبيعة عثمان رضي الله عنه، هو من طبيعة أنه كريم يوم الفقر، كيف إذا حال الغنى؟ فبدأ يوسع على الناس ويعطي الناس، وأيضا احتاج إلى الرجال، لأن الحرب والمعارك والفتوح الإسلامية استحر فيها القتل وقتل كثير من الصحابة، فاحتاج إلى الرجال من الصحابة، ومن ضمن الرجال بعض قرابته، لأنهم قرابة ما يوليهم، هو ولاهم لا لكونهم قرابة، ولاهم لكونهم أهل للتولية. وكان من ضمنهم واحد ربيب لعثمان، ابن لأحد زوجاته، وليس أهلا للتولية والخلافة، لم يوليه عثمان، فامتلأ قلبه غيظا وخرج من المدينة وذهب إلى مصر، وبدأ هناك يشوه صورة عثمان، ويقول إن عثمان لم يمضي في الخلافة على شاكلة صاحبيه أبو بكر وعمر، خرج على الخط، جامل، بدد الثروات. هذا الجاهل ينتقم لنفسه لأنه ما وجد وظيفه، واجتمع حوله الأوباش الذين يحبون باستمرار أن ينالوا، لأنهم جبنا ما يقدرون يقولون للولي شيء، فإذا وجدوا واحد يقوم عنهم بهذه الشجاعة التفوا حوله. سمع عثمان به فبعث له كمية من الهدايا يتألفه ويسترضيه من باب وعد الفتنة. ولما جته في القاهرة أخذها ووضعها في حوش المسجد ودعا الناس كلهم، قال شوفوا هذه رشوة من عثمان بعثها لي على أن أسكت عن الحق، والله لا أسكت حتى أموت. فاجتمع الناس كلهم حوله، قالوا أجل هذا الذي لا يخشى في الله لومة لائم. وخرج ومن معه من الأوباش إلى أن جاء إلى المدينة وقتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري، يقول خرجت من المسجد، المسجد النبوي، يقول وإذا بأحدهم في يده سيف وفي الأخرى مصحف، قلت له شاب غر مسكين جاهل، قلت له على ما تقاتلون، تقاتلون من؟ قال نقاتلكم بهذا على هذا. شوفوا الملقوف المرجوج، تقاتل الصحابة بالسيف على القرآن؟ من الذي ننزل عليه القرآن وحمل القرآن وجاهد في سبيل القرآن إلا هؤلاء، وتجي أنت تقاتلهم عليه؟ يقول فسكت. ولذا لا تستغرب إذا وجدت بعض مثل هؤلاء وهم ينالون من العلماء ويفسقون العلماء ويكفرون العلماء. هؤلاء أصولهم كانوا ينالون من كبار الصحابة ويقتلون الصحابة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الشرك والأوثان. ثم ظهر هذا الفكر بشكل واضح في عهد علي رضي الله عنه، وبعد المعركة وبعد التحكيم، حينما طلب منه علي رضي الله عنه أن يقبل تحكيم القرآن رفض، فقام هؤلاء قالوا كيف القرآن يعلق على الرماح وانت ما تقبل؟ اقبل. فقبل، فلما قبل قالوا كيف تقبل آراء الرجال في القرآن؟ أنت كفرت. سبحان الله. قالوا طيب والحل؟ قالوا تعلن كفرك وبعدين تدخل في الإسلام من جديد. قال أعلى شيبي وسابقتي أمري، أول من أسلم من الشباب هو يبغونه يكفر ويدخل من جديد مثلهم. فتركه ثم انحازوا إلى مكان اسمه حروراء، وبدأوا يقطعون الطرق ويقتلون المسلمين، وخرجوا بالسيف. ولقيهم عبد الله ابن خباب ابن الأرت ومعه جاريته، فلما رأوه علق المصحف في رقبته يعني يشفع لي، قالوا إن الذي في عنقك يأمرنا بقتلك. شوفوا الفكر. ثم جاءوا به فذبحوه وذبحوا امرأته وبقروا بطنها وأخرجوا جنينها وذبحوه على فخذها. وبلغ الخبر عند علي وكان متجها للشام فحول عليهم ولقيهم في حروراء وقتلهم بعد أن بعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه من أجل الحوار. طبعا حاورهم ابن عباس ورجع منهم 10,000، كانوا 12,000 عندهم شبهات. لما حاورهم بالعلم المنصفون منهم رجعوا 10,000 واحد، بقي 2,000 يعني. هؤلاء رفضوا، قاتلهم علي حتى أبادهم، وفر منهم حبيبات، كل واحد فر إلى مكان وبدأ ينشر فكرة في المكان اللي فيه. إيه نعم، عبد الله بن عباض في جهة، والصفرية في جهة، والشو الكبير حقهم ذاك عبد الله إيش؟ لا خلوه نجدة. إيه نعم، المهم خمد هذا الفكر، لكن الأفكار تمرض بس ما تموت، تبقى موجودة مثل البذرة إلى أن تلقى من يسقيها تنبت. وفي العصر الحديث نبتت هذه الفكرة، نبتت في مصر على يد جماعة اسمها جماعة التكفير والهجرة، تكفير المسلمين والهجرة من ديار المسلمين باعتبارها ديار حرب. وهذا النشوء كان له سبب، كان هؤلاء الشباب في السجون ويسألون أنفسهم يقولون إيش ذنبنا؟ قالوا ذنبكم الإسلام. طيب أيمكن أن يكون الحاكم الذي يعذبنا بهذا السبب لأن الإسلام ممكن أن يكون كافرا؟ فكروا فكروا قالوا لا، قالوا أجل هو كافر. طيب والعلماء الذين عنده ساكتين في الأزهر يسمعون عنا ويسكتون، أجل هم هذا المسلمين؟ قالوا لا، أجل هم كفار. قالوا طيب والناس العوام اللي جالسين في بيوتهم مع نسائهم مع أطفالهم ساكتين، ما يقومون ما يثورون ما يحتجون، إيش هذولا؟ قالوا هذولا كفار، أجل كلهم كفار، ما بقى واحد. وبقي هذا الفكر في مصر فترة طويلة، ابتلي فيه كثير من الشباب، دخل السجون منهم أكثر من 20,000، قتل من قتل، إلى أن حصل تصحيح ومراجعة من قبل قادة هذا الفكر في مصر، وصدر بيان سنة 1997 يعني قبل 10 سنوات أصدره قادة العمل الجهادي في مصر، ذكروا أنهم وصلوا فيه إلى نهايات، أنهم أخطأوا الطريق في العمل الدعوي لله عز وجل، وأن طريق العنف طريق غير مجدي، فنبذوا العنف وطرحوه. ومنذ سنة 1997 إلى يومنا هذا لم يشهد أو تشهد الساحة في مصر أي عملا تكفيريا أو تخريبيا. واللي حصل في شرم الشيخ وفي محلات ثانية هذا ما له علاقة بالجماعة الإسلامية في مصر، رغم أن قبل كان ما في يوم ولا يومين إلا وفيه قتل، قتل للشرطة، قتل لوزير الداخلية، قتل للسياح، نهب للقبط القبط المدين النصارى في مصر. لكن بعد أن وصلوا للنتيجة صدرت منهم كتب، وموجودة كتبهم الآن 5 كتب من أفضل ما ألف في العمل الإسلامي موجودة في الأسواق. لكن البذرة ما ماتت، موجودة، عادت لها الحياة في الجهاد الذي قام في أفغانستان ضد روسيا. تجمع الشباب من كل بلاد المسلمين وكانوا يجلسون، شباب عندهم حماس، عندهم جهاد، عندهم رغبة بنصر الحق، لكن ما في علماء. وبدأت يندس بينهم مجموعة من اليهود يشككونهم في مجتمعاتهم وفي مسلميهم وفي حكامهم، ورجع معظم الشباب بعقول تكفيرية، رجعوا إلى بلادهم وهم في تصورهم أن هذه المجتمعات غير مسلمة. انقسموا إلى فريقين، فريق التحق بالعلماء وبدأ يأخذ من العلماء ويسأل العلماء فبقي في الصواب ورجع، فريق ثاني لا، استقل بنفسه واستمر في الدخول في هذا النفق المظلم وفي هذا السرداب الخطير، ووصل فيه إلى استحلال الدماء واستباحتها والخروج على الأئمة وتكفير الولاة ثم تكفير العلماء وكفروا الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، وألفوا كتبا صب الغاز على فتاوى بن باز، وكفروا بن عثيمين وكتبوا كتاب سموه صب البنزين على فتاوى بن عثيمين. طيب أجل من نأخذ فتاوى إذا صبينا الغاز والبنزين على فتاوى بن باز وبن عثيمين؟ من نأخذ فتاوى؟ قالوا خذوا من عندنا. من أنتم؟ إيش مؤهلاتكم العلمية؟ إيش أساميكم؟ طيب قال أبو محمد وأبو حمزة. من أنت؟ ما له اسم بس كنا. إيش الكلام هذا؟ دين يؤخذ بهذا المهزلة؟ وانخدع بهم الأغرار، وقعوا في هذا الفخ، وعانت منهم هذه البلاد معاناة كبيرة، حيث قتل كثير من رجالها ورجال أمنها وأبريائها بهذا الفكر السيء. طبعا الفكر هذا مراحل، يتدرج مثل النبتة الصغيرة، تبدأ نبتة وتنتهي شجرة. نبتة هذا الفكر الكلام، الكلام على الولاة، التنقص لهم، التشهير بهم، تضخيم أخطائهم، النظر السلبي فقط، ما في موازنة في النظر، ينظرون فقط إلى الهنات، بينما نظرة الإسلام نظرة معتدلة. إذا نظرت إلى إنسان يجب أن تنظر إليه بتوازن، شوف حسناته وسيئاته. والأصل في هذا قول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وهم يهود، ويقول ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. النظر العدل والتوازن هذا مبدأ ديني، حتى في العلاقات الزوجية. في الحديث البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا إيش رضي منها آخر. لا تقع عينك إلا على القذر مثل الذباب. الحاكم له حسنات وله سيئات وعنده أخطاء، لا تركز على أخطاء فقط، انظر لإيجابيات أيضا لتجد أن في الإيجابيات ربما ما يقابل السيئات ويزيد. لكن هؤلاء لا ينظرون أبدا إلا إلى السلبيات، وليتهم ينظرون إليها ويعطونها حجمها، لا ينظرونها ويضخمونها ويكبرونها ويكبرونها، ثم يشوهون بها ويشهرون بها ويستثيرون بها عواطف الناس. هذه بداية الخروج. ثم يمر بمرحلة ثانية وهو الدعاء على الحاكم. يقول أبو الحسن البربهاري وهو إمام أهل السنة في زمنه، عاش في أواخر القرن الثالث وفي أول، مات في أول القرن الرابع 319، وكان يلقب بإمام السنة، له كتاب اسمه السنة. يقول: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيته يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. هذا المفهوم الآن يكاد يكون معدوم عند كثير من الشباب، بل العكس، إذا سمعوا الآن شيخ أو داعية يدعو للسلطان أساءوا الظن به، قالوا فلان إيه والله قد يدعي للسلطان، لدي في بطنه بلاء، فيه مرتبة ولا فيه سيارة ولا فيه هدية ولا فيه شيء. وإذا سمعوا يدعو على السلطان: اللهم انتقم منه، اللهم، قالوا آمين آمين، قالوا والله اللي لا تأخذه في الله لومة لائم. شوفوا الانتكاس. أهل الإيمان، أهل العلم، أهل التقوى، أهل الشريعة لهم نظرة أخرى. هذا سيدهم وإمامهم، إمام أهل السنة في زمنه أحمد بن حنبل، يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لولي الأمر. وينسب هذا القول للفضيل بن عياض، والفضيل من الزهاد، ولما قالها قالوا: انظر يا أبا علي ماذا تقول، ليش تدعي لولي الأمر وانت ما تبغى من عنده شيء؟ قال: إن دعوتي لي لا تتجاوزني، وإن دعوتي لولي الأمر تتجاوزه، إذا صلحوا صلحت الأمة كلها. ألسنا ندعو للناس كلهم؟ أنت وانت مار بالشارع لا تلقى واحد يكنس، الشارع يكنس كالناس، ألا تقول الله يهديه يصلي؟ بلى تقوله، كل واحد تريد أن يهديه الله. أفلا تدعو لهذا الولي إن الله يهديه؟ إيش يضرك إذا هداه الله؟ لكن بعضهم يقول لا، يقول الله ما أدعي له بالهداية، لا أنا أدعي له بالهلاك. أجل ما أنت مخلص، أنت صاحب هوى. وأهل الأهواء كما يقول عبد الله بن المبارك أربعة، ومنهم كل الشر: الخوارج والرافضة والمرجئة. وين أهل العقيدة؟ بقي واحد نسيته، ها؟ والقدرية. الله يوفق. ينتقل هذا الفكر من الكلمة والدعاء إلى الخروج، وهو ما حصل في مجتمعنا، وهذه ذروة الضلال الفكري. أن كونك تستبيح دم مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري: ما يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما إيش؟ حراما. ما قال دما مسلما، دما حراما. قد يكون الدم حرام وهو غير مسلم، مثل دم المعاهد: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا في البخاري. طبعا هذا الفكر الخطير تصاب به شريحة من أفضل الناس. لا يصاب الدشر والسرابيت بفكر التكفير، لا، ما في لاعب كرة بيصير مكفر، ولا مغني، ولا داشر، أظلهم داشرين داشرين. لكن من الذي يصاب بداء التكفير؟ الطيبين المؤمنين الصادقين الذين يحبون الله ورسوله. ليه؟ لأنهم يغترون، ينخدعون. ظاهر هذا الفكر يغر، ظاهرة نصرة للدين ولا للمؤمنين، براء من الكافرين، تغيير للمنكرات، جهاد في سبيل الله، حب في الله. يا سلام، كل هذا مبادئ دين، لكن لها مناهج، لها أساليب، لها طرق على أصول أهل السنة والجماعة، ولها أساليب على أصول أهل الخرافة والبدعة والضلالة. حتى إن المعتزلة حتى يمرروا مبادئهم الخبيثة الخمسة، مبدأ مبادئهم هو تكفير المسلمين، وجعلهم في منزلة بين منزلتين، سموه إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل يسوق علينا هذا الكلام؟ لا، نحن نعرف إيش الأمر بالمعروف والمنكر وفق مناهجنا وديننا. أما أن نحوله كما يحولون هؤلاء أو التكفيريين، غير مقبول. طبعا هناك أسباب نفصلها إن شاء الله، وليست سببا واحدا، لأن قضية القول بسبب الواحد غير مقبولة. هناك أسباب تعاونت وساهمت بشكل أو بآخر وبنسب متفاوتة. سبب كبير بنسبة يمكن 60-70%، وسبب بنسبة 5%، وسبب بنسبة 10%، وكل الذي تشكلت هذا الأسباب هذا الفكر وطلع. وسوف أفصلها بشيء من مع يعني الاختصار. أول سبب عوامل أسرية، وهذه ظهرت في الدراسات التي أجريت لمن قبض عليه وهو الآن في وراء القضبان، أنه في مشاكل أسرية في حياة هذا الولد، في حرمان، في عدائية، في شحن نفسي من قبل أبويه، ربوه على هذا الفكر. وهذا من أخطر ما يمكن. إذا عندك ولد لا تربيه بحيث كل ما شفت شيء تقول الحكومة، الملك، الدولة، خلاص. يجب أن تقنعه، تعلم الولد ما يقبل إلا أبيض أسود. ولهذا عندي بعض أولادي لما أقول له هذا حرام قال يعني هذا كفر، فأقول له لا ما هو كفر، قال طيب كيف حرام ما هو كفر؟ ما يدري إيش الحرام وإيش الكفر. لازم أنت تقدم له الدين واضح، لكن لما تشحنه نفسيا، تشحنه بهذه الأفكار ظنا منك أنك تربيه على الإيمان، ترك تغرس فيه هذه العقيدة وهو صغير، وإذا كبر يكفرك أول واحد أنت، أنك أنت اللي غرس فيه هذا. فالعوامل الأسرية مهمة، لابد من الاعتدال
والتوسط في التربية وتعلم الولد تقول هذه معصية هذه لا يكفر صاحبها, صاحبها مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته إلا أن يستحلها, هذا الحاكم صحيح هذا حاكم عنده معاصي عنده ذنوب في تقصير في ظلم صحيح لكنه لا يكفر هو مسلم ما دام يصلي تجب طاعته تعلم. لكن لما تشحن تقول ها شوف هذا الإعلام الخبيث وشوف هذه الصحف الخبيثة وشوف هؤلاء وشوف وشوف من سواها هي الحاكم أجل الحاكم إيش هو؟ تبدأ النقطة من الطفل انتبه هذه مهمة جدا. عامل ثاني وهو عوامل أو عامل نفسي وهو الشعور بالإحباطات واليأس من كثرة الإخفاقات والهزائم والضربات المتتالية على هذه الأمة. رجع الولد بشيء من القهر والهزيمة ما عرف يتصرف دخل في التيار هذا ظن منه أنه ينصر الدين وهو يزيد الدين شرا وبلاء. عامل آخر اجتماعي له دوره وهو الفراغ المشغول مشغول ما بيفكر في الأفكار لكن فاضي ووظف ليستغل فراغه بهذه الأفكار. عامل أيضا اقتصادي وهو البطالة وهذه نسبها بسيطة لكنها ساهمت أدت دورا في هذا الموضوع. ولكن العامل الهام والمهم جدا هو الجهل بالإسلام. بعضكم يقول كيف جهلهم طلبة علم وعندهم وعندهم صحيح هم طلبة علم لكنهم تخصصوا في قضايا وتفرغوا لها فقط ولو خرجت بهم قيد أنملة عن في القضايا التي هم يفهمون فيها ما يعرفون شيئا. والعلم يلزم منه الشمول لأن الشريعة هذه شريعة عظيمة ولهذا العالم مجال الرؤية عنده في الشرع واضح ما هو مثل اللي ينظر إلى المسألة من ماسورة. أنت قد تنظر إلى واحد بعيد عنك وتحط بينك وبينه ماسورة بوصة وتطالع فيه تقول ما فيه إلا هو لكن بعد الماسورة وطالع بتشوفه وتشوف غيره. رؤية العالم واسعة ورؤية طالب العلم محدودة ينظر من منظار واحد ضيق. هؤلاء مساكين تنقصهم أهلية العلم ولذا لم نرى معهم عالما. هل سمعتم معهم عالم هنا في المملكة السعودية؟ ما في يعني ما في علماء في السعودية يبغون الجنة ويبغون نصرة الدين ويبغون الجهاد في سبيل الله سبحان الله. هل معهم أستاذ جامعي يحمل درجة الدكتوراه؟ هل معهم قاضي ولا واحد؟ طيب معهم ثلاثة لا يقال علماء وإنما أكثر ما يقال فيهم أنهم طلبة علم عندهم آلية العلم خريجين الشريعة دخلوا في النفق غلط لكن من يوم وصلوا شافوا الخطورة رجعوا وأعلنوا رجوعهم ولعل بعضكم سمع رجوعهم على الملأ وحاورهم فيه أحد المشايخ وهو الشيخ عايض القرني وأعلنوا أنهم رجعوا عن قناعة من غير جبر ما أحد يجبر على الفكر لكنهم اقتنعوا أنهم على الغلط وعادوا. البقية ما عندهم علم وزاد الطين بلة أنهم زعزعوا الثقة في العلماء وأحرقوا أوراق العلماء وشككوا فيها وقالوا هؤلاء عملاء حتى بعضهم قال هيئة كبار العملاء. لا إله إلا الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هؤلاء علماء سلطة. ايش علماء سلطة يعني نبغى نفهم شوي ايش معنى عالم سلطة؟ قالوا يستلم راتب من الدولة. طيب اجل منين يأكل العالم؟ يموت جوع ها ولا يروح يشحذ؟ قالوا هذا عالم مكيف يجلس تحت المكيفات. طيب يعني تبغون نطفي المكيف ونخليه يقعد في الشمس حتى يصير عالم سنة؟ الدولة وباعتبارها تشرف على شؤون الناس وظفت كل الناس في مجال معين، وظفت الأطباء لخدمة الأجساد، وظفت المهندسين لخدمة العمارات، ووظفت المدرسين لخدمة التعليم، ووظفت العلماء لخدمة الشريعة والدين، وتعطيهم كلهم من بيت مال المسلمين من الخير اللي عندها، لأنهم يستلمون راتب من حقهم الذي أحقه الله لهم في بيت المال نظير العمل الذي يقوموا به وتفرغوا به، يحرم أخذ علومهم بهذا المنطق. بهذا المنطق يحرم التداوي في المستشفيات، لأن هؤلاء الأطباء أطباء سلطة، ما يجوز. انتبه، ترى حرام تروح للدكتور خلك مريض عشان تصير دين مرة. ولا يجوز لك أيضا أن تدخل ولدك المدارس، لأن هذه المدرسين مدرسين سلطة يأخذون راتب. ولا يجوز أيضا أن تمشي في الإزفلت، لأن هذا الإزفلت إزفلت سلطة، عليك تمشي من رؤوس الجبال وتمشي في الوديان في الأرض الرملية. والكهرباء هذه ترى كهرباء إيش؟ كهرباء سلطة، والمكيف هذا يشتغل على كهرباء السلطة، حرام. والماء هذا اللي تشربه وتتوضا فيه ترى جاء من البحر، هذا ماء إيش؟ ماء سلطة. انتبه، خلك دين مرة بتصير مسلم ما شاء الله عليك، لا توضي وتيمم. بالله هذا منطق عقلاء يا أخواني. العلماء في هذا البلد والحمد لله مستقلون استقلالا تاما، ويثق فيهم جميع مسلم الأرض. انتم تشوفون الآن في برنامج اسمه نور على الدرب، يجي الساعة 9:30 في إذاعة القرآن، لاحظوا هذا البرنامج ولاحظوا السائلين من هم. ما في أحد من السعودية، من مراكش، من الجزائر، من ليبيا، من مصر، من السودان، من تشاد، من جنوب أفريقيا، من باكستان، من كل أرض. ليه ما في علماء هناك؟ فيه علماء كبار، فيه بحور من العلم في البلدان ذيك، لكن قضية الثقة، المسلم يثق في علماء هذا البلد. ولذا إذا قال أحد قال بن باز كل الناس يقولون خلاص. أفيثق العالم كله في علماء هذا البلد وتجي أنت تقول هذا ما يصلحون؟ من أنت؟ هذا العلماء سلطة. بعدين هل يمكن أن يفتي العلماء بشيء حرمه الله يفتون بأنه حلال من أجل خاطر الحاكم؟ أضرب لكم مثال الآن، في الآن قضية التأمين، هذه قضية خلافية بين العلماء وطرحت في مجمع الفقه الإسلامي منذ سنوات وحصل فيها خلاف، لكن الأكثرية يرون تحريمه، وبعض العلماء على رأسهم الشيخ مصطفى الزرقاء يرى إباحته. اضطرت إليه الدولة لعلاج قضايا موجودة في السجون، الآن آلاف الناس في السجون ما هم قادرين يسددون ديات ولا يسددون المبالغ، فاضطروا إلى التأمين. طيب المفتي العام لهذه البلاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ يفتي، إذا سألته الآن تقول له التأمين حرام ولا حلال؟ يقول لك التأمين حرام. فإذا قلت له يا شيخ أنا ما أعطوني الرخصة إلا بالتأمين إيش أسوي؟ قال أمن والإثم على من أمرك إلا ما اضطررتم إليه. هذا عالم مستقل ولا ما هو مستقل؟ نجي ننزع أوراقنا وثقتنا منه؟ لا والله، علماؤنا ومشايخنا وأساتذة الجامعات فينا وقضاتنا ورؤساء المحاكم بعشرات الآلاف جهابذة أفنوا أعمارهم في خدمة الشريعة، لا تأخذهم في الله لومة لائم، عقلاء يعرفون الأمور ويقدرون الأمور ويعرفون النتائج والمقدمات ويخدمون الدين، ويجي هؤلاء المساكين بعضهم ما عنده حتى كفاءة ويكون هؤلاء العلماء ما ينفعون وحنا علماء. وحصلت الفتنة لأنهم اتخذوا علماء جهال فضلوا وأضلوا. غاب عنهم فقه كثير من المسائل، من ذلك فقه الإنكار لوجود بعض السلبيات والأخطاء. نحن لا ننكر أنه يوجد في المجتمع أخطاء وفيه تجاوزات وفيه معاصي وفيه شرور، لكن علاجها ليس بما هو أسوأ منها، علاجها بالدعوة وبتعليم الناس الخير وبالصبر وبالدعاء وباللين وبالحكمة. أما أن نعالجها بما يزيد البلاء هذا هو الشر. مثل واحد عنده في عينه مرض رمد، إيش علاج الرمد؟ هاي يا أخوان قطرة ولا مرهم. واحد جاء قال لا هذا العين خربانة فيها رمد، إيش تبغى؟ لا قال بطلعها، وطلعها بصبعه. هذا عالجها ولا أعماها؟ هذا لا مثل. يقولون في معاصي عمت المنكرات، الإعلام خربان، الكتب الكتاب الصحف ينشرون أعمدة ضد الدين، العلمانيين تكلموا. طيب والحل؟ الحل الدعوة، الزيارة، الحوار، الإقناع، الدعاء، الاتصال بالحاكم، القرب منه، طلب نصرته على طمع الباطل. هذا هو الحل. إنما نكفر الحاكم ونكفر العلماء ونكفر المسلمين ونستبيح دماؤهم ونقول هذا هو الحل. هذا مثل اللي يبغى يكحلها فعماها. فقه الإنكار أيها الإخوة فقه عظيم، لا يمارسه الإنسان إلا وهو على فهم به، وإلا كان إفساده أكبر من إصلاحه. ويذكر ابن القيم أن مراتب التغيير أربعة في إعلام الموقعين، أربعة. المرتبة الأولى أن يزول المنكر ويخلفه مثله من المعروف، فهذا واجب باتفاق أهل الإسلام. الثاني أن يزول المنكر ويخلفه منكر أقل منه، نسبة أقل، فهذا أيضا واجب. الثالث أن يزول المنكر ويخلفه منكر مثله، فهذا موضع نظر. والرابع أن يزول المنكر ويخلفه منكر أعظم منه، فهذا محرم باتفاق. ففقه الإنكار مطلوب أيها الإخوة لمعالجة الأخطاء السلبية الموجودة في مجتمعنا، حتى لا يفهم بعض الناس أننا نقول أننا في مجتمع مثالي 100%. لا، مجتمعنا فيه أخطاء لكنها أفضل مجتمع على الموجود، وحكامنا أفضل مجتمع من أفضل حكام من الموجود. لا نقيس حكامنا على عمر بن الخطاب وأبو بكر، لأننا ما نحن علي وعثمان ومعاوية، نقيس على الموجود، والقياس على غير الموجود ظلم. غاب أيضا عنهم فقه كثير من المسائل العامة التي لا يخوض فيها إلا أهل الاجتهاد وقطعوا فيها، قضايا الدماء، قضايا الأمور الهامة التي يتورع الإنسان فيها، هم دخلوا فيها برؤوسهم وبعقولهم الصغيرة فظلوا وأظلوا. من ذلك مسألة كيف ينصب الحاكم. أنا أجزم إن كثيرا من الشباب لو سألته هذا السؤال يمكن بعضهم يحمل حتى درجة علمية عالية ولا يفهم القضية فهما شرعيا. ليش؟ لأنه مغرور أو مخدوع. العلماء يقولون يصبح الحاكم شرعيا تجب طاعته بأحدى وسائل ثلاث: إما عن طريق الاختيار من ذوي الحل والعقد كما فعل بأبي بكر. أبي بكر من الذي اختاره؟ صحابة وبايعوا وأصبحت بيعته شرعية. الطريقة الثانية أن يعهد إليه بالأمر من الحاكم الموجود، وهو ما يعرف بولاية العهد. الآن الحاكم الموجود الذي في رقاب الناس بيعة له يقول أنا الآن أميركم، إذا أنا مت الولاية من بعدي لفلان، هذا خليفتي عليكم. فإذا مات الحاكم أصبحت ولاية ذاك شرعية تجب طاعته، كما صنع من أبو بكر بعمر. طوالي ما اختلف على الأمر اثنين، ما إن غمضت عين أبو بكر حتى كل الصحابة بايع عمر. ليش؟ لعلمهم أنها بيعة شرعية. الثالثة أن يتغلب رجل من الناس على الأمر فيجتمع عليه الناس ويحكم فيهم بالشريعة ويقيم العدل فتجب طاعته، كما صنع الصحابة مع معاوية رضي الله عنه. فإنه بعد مقتل علي وتنازل الحسن أعلن معاوية نفسه أميرا للمؤمنين فبايعه عشرات الآلاف من الصحابة. ولو كانت بيعة غير شرعية لما بايعه الصحابة، لكن ما دام الأمر في يده وغلب عليه وطاع الناس، ليش نشد ونفتح باب فتنة؟ فأصبحت البيعة شرعية. هل يفهم كثير من الشباب هذه المسائل؟ طيب، أيضا غاب عنهم أنواع الولاة. يصنفون الولاة كلهم في صنف واحد. الولاة ثلاثة أشخاص، ثلاثة أصناف: صنف على هدي نبوة وخلافة راشدة فتجب طاعته باتفاق، صنف مسلم يعلن إسلامه ويؤدي الصلاة وعنده كثير من المخالفات والمحرمات والمعاصي والذنوب فيجب أولا طاعته ويحرم يعني في غير معصية الله ويحرم الخروج عليه ويجب الدعاء له والنصيحة من ذوي القبول والحظوة. الصنف الثالث صنف كافر يعلن كفره البواح الذي عندنا فيه من الله برهان فيجب الخروج عليه وخلعه بشرطين، إذا ما في الشرطين ذي حرام الخروج. الشرط الأول أن يكون لدى الخارج عليه قدرة على إزالته، إذا لم يكن لديه قدرة حرم. ليه؟ لأن إذا خرجت وما عندك قدرة قضى عليك وصفى له الجو، لكن خليه موجود وانت موجود ويحصل بوجود الطيب مع البطال قانون التدافع، وهو قانون إلهي، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لكن ترفع رأسك ويجمعك خلاص من يبقى يقول كلمة ولا شيء. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يترتب على الخروج ولو كان عندك قدرة مفسدة أعظم من مفسدة وجود الحاكم الكافر الذي تحمى به الأموال وتصان به الأعراض وتحقن به الدماء وتؤمن به السبل، فإن هذه مصالح عامة. الآن أضرب لكم مثال، الآن في بعض البلدان الآن يتمنون أنهم ما عرفوا هذا الأوضاع، العراق الآن نسأل الله عز وجل أن يعيد الأمن إليه، يترحمون على عهد صدام، يرون عهد صدام عهد نبوة وخلافة راشدة. ليش؟ كل واحد آمن صلي، ظلام وظلم وضلال صدام على رأسه، لكن الناس آمنين، أعراضهم محمية، دماؤهم محقونة، أموالهم مصونة، كل شيء زين ماشي. لكن الآن من يستطيع يخرج يصلي من أهل السنة هناك يا أخوان؟ فتن لا يعلمها إلا الله. أيريد هؤلاء التكفيريون الذين يقتلون رجال الأمن ويكفرون الحكام يريدون مجتمعنا يسير في يوم الأيام مثل العراق؟ نعوذ بالله من ذلك يا أخوان. والله لو انفرط الأمر في هذا البلد غير العراق، العراق بشوة، هنا بشيء، هنا سباع، هنا سباع الأرض في هذا الجزيرة، يشربون الدم مثل ما نشرب البيبسي. أي نعم، ذبح الرجل عندهم مثل ذبح الدجاجة، بل يعير قدام. قبل آل سعود كان يقولون اللي ما يذبح الرجاجيل ما هو برجال، وجاءت الشريعة وطبقها الملك عبد العزيز وأقام هذا الكيان على الدين فاستتب الأمن وأصبح الناس كلهم آمنين. تخرج من شمال المملكة إلى جنوبها 3000 كيلو سيارة محملة بمئات الآلاف ما فيها إلا سواق، ما حد يقول لا ولا شيء. صعب عليهم هذا الأمر أن نبقى في أمن وفي طمأنينة. تمشي أنت الآن وزوجتك جنبك في سيارة جديدة تمر، ما حد يوقفك يقول لك انزل، والله لولا الأمن ما تمشي خطوة إلا وأربعة طالعين عليك كذا انزلي، نزلوا مرتك وقادوه وانت تشوف السلاح في رأسك. تبغون نصير كذا يا أخواني؟ لا إله إلا الله، نعوذ بالله من الضلال. هناك أيضا مشكلة عند هؤلاء وهي الخلط بين التعامل وبين الولاء. الشريعة نهت عن ولاء الكفار: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا نهي عظيم، لكن أباحت الشريعة التعامل مع الكفار. حرمت الولاء. الولاء يعني الود والحب والنصرة، لكن أباحت التعامل. تعامل ما في شيء. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أجرى عقدا مع كفار قريش في صلح الحديبية؟ هذا تعامل ولا ما هو تعامل؟ تعامل، عقد، مبايعة، بيعة، سماها الله عز وجل فتح، وقدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم تنازلات جعلت الصحابة يترددون، حتى قال عمر يقول والله ما شككت في ديني إلا يومئذ. وجاء إلى أبو بكر يقول إيش؟ ليش نعطي الدنيا في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ فيقول أبو بكر إلزم غرزة، والله إنه نبي. شوفوا الإيمان الأصلي عند أبو بكر، إيمان مثل الجبال، ثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يعقد صلى الله عليه وسلم معاهدات مع يهود المدينة؟ هذا تعامل ولا ولا تعامل؟ ألم يستدين منهم ويبيع ويشتري معهم؟ بل مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا، وهذا تعامل. هؤلاء يخلطون لعدم العلمية عندهم، يجعلون كل تعامل مع الكفار ولا أجل. أنتوا واليتوا الكفار، فتحتوا سفارات عند الكفار، اشتركتوا في مؤتمرات الكفار، اشتريتوا من بضائع الكفار، أجل هذا هذا ولا؟ من قال لكم أن هذا ولا أيها النحيسين؟ هذا تعامل. فرقوا بين التعامل وبين الولاء. لكن أين العلمية التي تؤهلهم لهذا؟ فظنوا أنهم على الهدى وهم على الباطل. قضية ثالثة وهي مسألة جزيرة العرب. ثبت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ولكن العلماء بينوا ما هي جزيرة العرب المقصودة في الحديث. هؤلاء أخذوا الجزيرة دي بالمصطلح الجغرافي الحادث. جزيرة العرب هي المنطقة الواقعة يحدها شرقا الخليج العربي وغربا البحر الأحمر وشمالا بلاد الشام وجنوبا البحر العربي. قالوا هذه جزيرة العرب. من علمكم بهذا؟ قالوا الجغرافيا. الجغرافيا متى طلع هذا العلم؟ قريب هذا. والرسول قال هذا الكلام قال 14 قرن. العلماء يقولون جزيرة العرب فيها قولين. القول الأول أن جزيرة العرب مكة المكرمة الحرم بس، والدليل قالوا قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالحديث أخرج المشركين من العرب، والآية فصلت أن هذا الحرم بس لا يقرب مثل الحرام. القول الثاني قالوا جزيرة العرب هي الحجاز، مكة وقراها وهي الطائف، والمدينة وقراها وهي خيبر بس. والدليل قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، حديث النبي في الحديث في السنن قال أخرجوهم من الحجاز، وفعل عمر أخرج اليهود من خيبر حتى وضعهم في تيماء، وتيماء في قلب الجزيرة العربية. ولو كانت مفهوم الجزيرة يشمل تيماء لما أبقاهم عمر مع عدم المانع، وهو الخليفة يقدر يطلعهم إلى أقصى الأرض. ثم يهود نجران كانوا موجودين، نصارى نجران ويهود لمن موجودين، وهي داخل الجزيرة العربية. أجل ليس المفهوم المصطلح الجغرافي هو المراد بهذه الجزيرة، لكن من يسمع هذا الكلام؟ عدم العلم هو الذي أعمى وأصم. وآخر شيء أختم به المحاضرة، غياب فقه الجهاد في سبيل الله عن هؤلاء. الجهاد هو ذروة سنام الدين وأعلى منازل الدين في سبيل الله، ولكن للجهاد كما بين العلماء صور، قصروه هم على جانب واحد وهو القتال. قالوا هذا الجهاد بس، لا، القتال فرع من الجهاد. بل يقول ابن القيم يقول إن جهاد العلم أعظم من جهاد السنان، جهاد البيان والسنان تحتاج الأمة كلها. الجهاد في تعريفه الشرعي بذل الجهد واستنفاد الطاقة في نصرة الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث مجاهداً، قال الله وجاهدهم به جهادا كبيرا. لكن هل بعث مقاتلا؟ هل قاتل من أول يوم؟ لا. مر الجهاد بأربع مراحل. مرحلة الأولى النهي عنه. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، طيب وش نسوي؟ قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. هم اللي يطالبون أمس واليوم يقولون ليش؟ لأن من استعجل بالأمر قبل أوانه قوم بحرمانه. النهي الأول ما في قتال، بعدين الإذن به، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بعدين المقاتلة لمن قاتل، هذه المرحلة الثالثة، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. المرحلة الرابعة بعد قيام دولة الإسلام وظهور الغلبة، قاتلوهم من أجل نصرة الدين ومن أجل مد هذا الهدى للعالمين. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يذكر أن المراحل في الحياة الإسلامية مرحلتين: مرحلة تمكين وقوة، ومرحلة ضعف. وآيات الجهاد كلها يقول لا 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 يعتبر شيء منها منسوخ، وإنما تنزل كل آية في الظرف الذي يوافقها من حياة الأمة. ففي حالات التمكين الجهاد بالسنان، في حالات الضعف ترك الجهاد، جهاد الطلب أعني، أما جهاد الدفع هذا واجب في كل حالة. هؤلاء يخلطون في هذه القضايا ويأتون بما لم يأتي به أحد، ويجعلون عين الفساد جهاد، فحصل بهم الضلال الكبير. هذه أيها الإخوة هي معظم الأسباب التي أوقعت في هذا الفكر. أما العلاج فهو في نظري شيء واحد: الرجوع إلى العلماء، وإعادة الهيبة للعلماء، وغض الطرف عن زلات العلماء، فإنهم علماء بشر يخطئون ويصيبون. يقول الذهبي، يقول لو أخذنا كل عالم بزلته لم يبقى معنا أحد. من هو الذي لا يخطئ؟ كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في الذين ينالون منهم معلومة، ومن ابتدرهم بالثلب عاقبه الله قبل الموت بموت القلب. ولذا الذين يأكلون من لحوم العلماء ينالون منهم أصحاب فتنة تقسو قلوبهم، والله عز وجل ينتقم منهم عاجلا أو عاجلا. لابد أن نعيد للعلماء هيبتهم ومحبتهم وتوقيرهم، فهم ورثة الأنبياء وهم واجهة الدين. إذا زعزعنا ثقة الناس في العلماء فمن يأخذ الناس عنهم دينه؟ والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء ورثة الأنبياء، لنجلس على الركب عند العلماء ونناقش ونحاور ونأتي ونحن خلوا، لأن بعض طلبة العلم يروح للشيخ وقد أقنع نفسه بذكره ويريد بس من الشيخ الختم عليها، فإن وافق الشيخ عليها وإلا قال هذا شيخ ما ينفع. أجل أنت يا أخي أنت تبغى تجي شيخ الشيخ؟ لا، ما يصلح. عليك أن تأتي وانت فارغ الذهن وتطرح القضية للشيخ، ثم إذا أعطاك شيء قبلته الحمد لله، ما قبلته حاوره. فنظرة العالم أحسن من نظرتك، واستدلاله أقوى من استدلالك، وبعد نظره وتوقع الأمور وقياساته أحسن من قياساتك. أنت تدفعك الحماس، دائما الحماس يدفع الشاب. ولهذا شوفوا أي شاب منكم الآن يتخذ قرار، لو قرار أسري الآن، ثم يرفع القضية، وبعد 20 سنة في 40 يؤتى بنفس القضية وبنفس القرار، سيتهم نفسه ويقول أنا قلت كذا؟ نعم أنت. قال والله أني مجنون يوم قلت ذا الكلام. ليش؟ لأنه سار عقلك أكبر، أكبر منه الآن. هذا في خلال يعني نظرية أسرية، كيف في نظرية أمة يا أخواني؟ ولا تشوفون الآن اللي وقعوا بالفكر الآن أكثرهم يرجع إلى الله ويتوب إلى الله. هذا هو الحل في نظري: العودة إلى الله، والتعرف على منهج أهل السنة والجماعة، وملازمة العلماء، العلماء الموجودين، ومن مات منهم فعلمه محفوظ. ها هي كتب بن باز كلها مجمعت في مجلدات، وها هي فتاوى ابن عثيمين نرجع إليها ونأخذ كلامهم إيش قالوا في هذه المسائل، خاصة هذه القضايا، قضايا التكفير. فيه فتاوى عظيمة للشيخ بن باز ولهيئة كبار العلماء في عهده وللشيخ بن عثيمين, وفتاوى واضحة خذوا بها وقفوا عندها واكتفوا بها فهم على الحق. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر, إنه سميع الدعاء. كما أسأله سبحانه أن يحفظ لنا في هذه الديار المباركة وفي غيرنا من ديار المسلمين ديننا وعقيدتنا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا, وأن يجعل كيد من يريدنا في ديننا أو أمننا أو عقيدتنا في نحره, وأن يجعل تدميره في تدبيره. ونسأله أن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا وشبابنا وفتياتنا وجميع المسلمين, يوفقهم لما يحبه ويرضاه, إنه ولي ذلك والقادر عليه, والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.